الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ خلصتكم من آل فرعون وأنقذتكم من أيديهم. صحبة موسى عليه السلام، صحبة موسى عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يذيقونكم أشد العذاب، وذلك إن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه على يد رجل من بني إسرائيل. ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. لذا فقد أمر فرعون بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وترك البنات، واستعمل بني إسرائيل في أشق الأعمال وأرذلها، وسيأتي تفسير ذلك مفصلا في سورة القصص إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، التأريخ له ذكر في كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم بومضات وإشارات، بل بذكر أحداث. وتأريخ الأمة هو مرآة لمعتقداتها ولما رسم في اللاشعور عندها، فعالج الله عز وجل وبين بتفصيل أسباب انحرافات الأمم، كيف تعامل الأمم مع أنبيائهم عن نعم الله عز وجل. والخلاصة أن الله بين لنا قانونا وسننا له لن تتبدل ولن تتغير. فهذه القصص ليست، وهذه النعم ليست من أجل ذكرها تضييعا للوقت كما تنوم الأمهات الأبناء، وكما يجلس السمار فيتكلمون شذر مذر شرق غرب إلى آخر. كل كلمة في كتاب الله، كل تكرار في كتاب الله فيه سنة، وينبغي أن نقبل على قراءة القرآن على أنه سنن منتظمة لا تتخلف أبدا عن أحد. كل آية في القرآن ينبغي أن نقرأها على هذا النحو، وحينئذ نقرأ القرآن لنعيش. أما لما تركنا ذلك ونظرنا إلى بركة القرآن وفضل القرآن، أصبحنا نقرأ القرآن لنموت، أصبحنا نقرأ القرآن بسبب جارنا لنموت، فأصبحنا إن سمعنا قرآنا قلنا هنالك ميت. فالأصل في القرآن أن الله عز وجل أنزله لنعيش، لنحيا، لنفهم، لنعرف، لتكون لنا موقع ما يجارينا بل لا يدانينا، بل لا يقرب منا أحد من الأمم. فهذه تجربة غنية للغاية في كل الأمم، عندنا في صدورنا نحفظ، نفهم، نسمع. هذا ما يوجد في الأمة، لا يوجد في الأمة مظهر رقي أعظم من أن تترك عملك وتترك بيتك وتستيقظ من نومك ثم تجلس فتسمع آيات، تسمع سنن لله وتتفكر. هذا الرقي مش موجود عند أحد ولا يمكن أن يوجد عند أحد، هذا الرقي في هذا الاجتماع في الصلاة نسمع سنن الله عز وجل ونفهم أمم يذكرنا ربنا بالأمم كلها قبلنا وكيف قامت وكيف ماتت وكيف قويت وكيف ضعفت وكيف صحت وكيف مرضت. هذا أمر, هذا أمر في قمة وغاية في الروعة وقمة وغاية في التحضر وفي القوة وفي الفهم. ولذا نحن أمة لنا جذور في التاريخ لا يمكن لأحد أن يقلعها. لكننا في غفلة, لكننا في غفلة, أسأل الله أن يبصرنا وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا. فالقرآن وذكر بني إسرائيل هذه الآيات هذا كسائر القرآن إنما جاء لما ينفعنا. ربنا ذكر لنا سبحانه وتعالى ما ينفعنا, ربنا الله وربنا يربينا في مثل هذا. وصدق الشاعر لما قال من لم يعد التاريخ في سره لم يدري حلو العيش من مره, ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. من وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره, وأعمار الأمم كلها أصبحت له وأصبحت بين يديه. الآيات فيها بدأ السرد, جاءت جملة اعتراضية, الجملة الاعتراضية أيضا لا تقل أهمية البتة عن الجملة الاعتراضية السابقة. أيضا هناك استعينوا بالصبر والصلاة, هنا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. تأمل معي, تأمل الزاد العملي الصبر والصلاة, زاد القوة العملية التي تعود على النفس بالارتياح وعلى الجنان بالثبات والقوة, على الأركان بالنظافة يعني تتخلص من أدرانها ومن فسادها. ثم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا, كيف أن هذا الإيمان اليوم الآخر قوة مهولة في النفس البشرية تفجر الطاقات الكامنة في هذه النفس نحو وعجلت إليك ربي لترضى, نحو الطاعات نحو الخيرات, البعد عن السفاسف الانشغال بالمعالي بمعالي الأمور. لا يمكن الإنسان يتذكر أنه سيموت يضيع أوقاتا بتفاهة, يتكلم شرق غرب, يمشي الوقت عنده هكذا, مش ممكن. الذي يتذكر أنه سيموت وأنه سيجازى يستفيد من اللحظة. لذا ذكروا في من قريب قرأت في ترجمة بعض الشافعية قال لما يكون عند الحلاق يقص شواربه ما يستطيع يقص شواربه, لسانه بيتحرك يقول اسكت شوي اسكت شوي يقص شواربك. اي نعم. فالذي يتذكر الموت أنه سيموت هو في 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 في, في طاقة, يفجر طاقاته في كل ما أوتي من قوة نحو الخير نحو رضا الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الجملة الاعتراضية التي أجمل الله فيها ذكر يعني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين, جاء التفصيل, جاء التفصيل في سياق مهم. وهذا التفصيل كان بدأ ربنا جل في علا في سرد نعمة الإنقاذ, نعمة التحرر, أن يتحرر الإنسان, أن يتحرر الإنسان ممن يسلط عليه, ممن لا يقيم, كلما أراد أن يرفع رأسه قطعه, كلما أراد أن يأخذ نصيبا من الفضاء فيخرج من السجن إلى الانطلاق نحو العمل ونحو الخير ضيق عليه كما كان يفعل فرعون مع بني إسرائيل. فالله عز وجل ذكرهم, ذكرهم بنو إسرائيل أو فرعون كان يعيش في مصر, بنو إسرائيل يعني أجانب على مصر ليسوا من أهل مصر أصلا, هم قلة, هم ذلة, أذلهم فرعون. فكان فرعون يذبح أو يقتل الرجال, الرجال الذين كان يقتلهم الصغار والكبار على الراجح. سر هذا التقتيل يخاف فرعون أن ينازع في الملك, وفرعون عنده حصافة, عنده نظر بعيد, ويعلم أن هؤلاء القوم لهم ديانة. قبل ما يرسل فيهم موسى عليه السلام كان يخاف على ملكه. والآن القصص والحكايات التي تذكر ما قبل هذا فيما سرده ابن كثير رحمه الله، خرج أنه رأى نار خرجت من بني من بيت المقدس ثم جاءت إلى ملكه فأكلت ملكه، وفي هذا إشارة إلى أن صحابة ديانة يقضون عليه، وأن هؤلاء الوافدون على بلدته يعني هم سبب هذا القتل، سبب يعني زوال الملك، فبدأ يقتل بالرجال. هذا كله من الأخبار التي جاءتنا عمن قبلنا. الله جل في علاه ما ذكر لنا شيئا من ذلك، فهذا خبر عندنا بأصولنا وقواعدنا أنه أخبار معلقة التي كما ذكرت لكم لا تصدق ولا تكذب، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فبنو إسرائيل أخبارهم بالنسبة إلينا على ثلاثة أقسام: قسم ورد في على ألسنتهم صدقه ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا حجة لتصديق الله ورسوله له. قسم ورد في كتبهم على نحو يناقض ما عندنا، وهذا مردود وهذا من الكذب الذي حرفوا. وقسم ورد في كتبهم ولم يرد في شرعنا ما يصدقه ولا يكذبه، فهذا القسم نحدث به ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا من هذه الأخبار. ورد أشياء أخرى أيضا، ورد أنه كان يعزل الرجال عن النساء، وكان يضع رقباء على الرجال ورقباء على النساء، ويذكرون أن والد موسى سارق رقيبا الرجال، والد موسى سارقت رقيبة النساء واجتمعا فوطأ والد موسى أم موسى فكان الحمل. فكلام كثير، كلام كثير ما عليه نور، لكن التركيز الأضواء على النعمة. ما قبل هذا ما يضيرنا، وما قبل هذا لا يهمنا. فرعون يبطش بالناس، يقتل، يذبح الناس، يقول أنا ربكم الأعلى، لا يرى إلا نفسه. فالله جل في علاه يذكر بني إسرائيل أنه نجاهم من هذا البلاء، من هذا الداء، من هذا المرض الذي ما استطاع أحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى بآية عظيمة، كما فيها كما هنا فيها كما في هذه الآيات فيها إشارات في الخلاص منه، وجاء التفصيل في يونس وفي الشعراء وفي غيرها وفي الأنبياء وفي غيرها من السور. فهذه مقدمات للنجاة. قال وإذ نجيناكم، عرف النجاة قد خلصتكم. النجاة تخليص الشيء من الشيء حتى لا يتصله، معنى النجاة تخليص الشيء من الشيء حتى لا يتصله، هذا معنى النجاة. نسمع.
ومعنى يسومونكم أي يديمون عذابكم، وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم بقوله آنفا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بمعنى أن فرعون وآله كانوا يسومونهم سوء العذاب فيذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فيذكرهم الله بنعمته إذ نجاهم من ذلك بعد البلاء الشديد. وفرعون عالم على كل ملك من ملوك مصر الكافرين في ذلك الزمن، ويقال أنه من العمالقة، واسمه الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان، وأي من كان عليه لعنة الله.
هذا الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن ينام بالليل والصلاة والتقوى يدعون إليه، وأسهم الليل تتوجه إلى الله برحمته، وأهل الفساد والإضلال والكفر كلما ذكروا لعنوا فيكفيهم عذابا في الدنيا. فهذا شأن فرعون، كلما ذكر لعن. وإذ نجيناكم من آل فرعون، ما ذكر المفسر الآن، وقلنا الآن غير الأهل، الأهل خاصة الرجل من أقاربه، والآن خاصة الرجل من أشياعه وأنصاره وأحبابه وأعوانه ويكون في ذلك أقاربه. فالآل غير الأهل لما تصلي على النبي وآله على أشياء. إذا قال العلماء الذي يترك فرض واحد من الصلاة يؤذي كل المؤمنين، لأنه يترك السلام على أشياء الأنبياء، أشياء محمد وأشياء إبراهيم وأنصارهم وأحبابهم من يوم الدين، السلام علينا وعلى عباد الصالحين أيضا، تترك الدعاء للصالحين كل الفرض الواحد يؤذي جميع المؤمنين بتركك بالدعاء له. ففرعون علم على حاكم مصر في ذاك الزمان، كما أن لكل حاكم له علم، طبع الحبشة، قيد اليمن، خاقان الأتراك، قيصر الروم، كسرى الفرس، فكل حاكم كان له لقب، كل حاكم له لقب، فكان لقب الحاكم مصر فرعون. فرعون الذي آذى بني إسرائيل كان في زمن موسى عليه السلام، هو من العمالقة، ويسمي أهل التأريخ العمالقة بعصر لقسوس الثاني خلاف عصر لقسوس الأول الذي كان في زمن يوسف عليه السلام، فهي مرحلة تاريخية كانت في مصر. ففرعون كان يسومهم سوء العذاب، سوم العذاب الشديد الذي فيه تذوق الإنسان، ما يمكن أن ينساه، يتجرع، لا أقول تذوق، يتجرع مع الدوام، التجرع مع الدوام، يعني الأمران معا مع دوام العذاب، هذا هو السوم. فرعون كان يعذبهم عذابا شديدا، لذا قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. إيش سوء العذاب؟ سوء العذاب تفصيله فيما بعد. أبرز سورة من تفصيله الذي بعده: التذبيح والاستحياء، تذبيح الرجال واستحياء النساء، هذا أبرز سورة. وهنا اكتفى الله عز وجل بذكر أبرز سورة في معرض المن والتذكير بالنعمة، لكن بلا شك أن لله عز وجل منن أخرى على بني إسرائيل، فمن مننه أنه خلصهم من سوء العذاب وخلصهم من تذبيح الأبناء ومن استحياء النساء. ولذا جاءت في سورة إبراهيم: ويذبحون أبناءكم. وابن كثير حام حولها لكن ما ذكرها، لما قال ها هنا قال: وإنما قال ها هنا يذبحون، قال الله في سورة إبراهيم: ويذبحون أبناءكم. فعلى قول ويذبحون أبناءكم يكون الله عز وجل عليهم عدة نعم خلصهم من سوء العذاب الذي هو دون التذبيح. ومن التذبيح، لأن الواو عطف وتفيد المغايرة، فسوم العذاب شيء والخلاص من التذبيح لأبناء شيء. فلما كان المقام مقام سرد جاء ذكر ربنا الواو، ولما كان المقام مقام تذكير أصل النعمة وجنس النعمة دون العناية بسردها وتفاصيلها فحذفت الواو. فإذا كانت الآية على سورة إبراهيم: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، نجاكم من تذبيح الأبناء وما هو دون تذبيح الأبناء، وما هو دون تذبيح الأبناء من الشقاء ومن العذاب. الشقاء بنو إسرائيل يحتاجون إلى خدمة. وتأمل معي أن السوم ليس هو من فرعون، وإنما هو من آل فرعون، يعني فرعون آل الرجل. إذا قلت اللهم صل على آل محمد دخل فيه محمد، يعني سومنكم يعني الآية وإذ نجيناكم من آل فرعون، يعني فرعون وأشياعه، فكل بني إسرائيل كانوا مسخرين لفرعون وأشياعه وأنصاره، فالله عز وجل نجاهم منه، فكانوا يستخدمونهم الأعمال الشاقة الأعمال الصعبة، وكانوا يستخدمونهم في الأعمال التي فيها إهانة، الأعمال الشاقة مثل بناء الأهرامات مثل بناء القصور، وكانت أعمالهم شاقة في 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 ذاك البناء في ذاك الزمان، ومثل الأعمال المهانة الخدمة التي لا يكون لصاحبها حشمة ومنزلة وقيمة، فيكون مهانا في 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 عمله. فعلى ويذبحون أبناءكم أن جاءكم من هذه والتذبيح. أما هذه هذا الشقاء مقابل التذبيح فيكاد أن يكون نعمة لفرعون عليهم. إذا قسنا هذه الأعمال الشاقة بالنسبة للتذبيح حتى الاستحياء، تأمل معي، قالوا ذبحون أبناءكم، ذبحون أبناءكم، قالوا يستحيون النساء، يستحيون يطلبون الحياة للنساء، يطلبون الحياة، وهذا بلا شك هذا عذاب شديد، شعب قتل رجاله فلا يبقى من يحفظ بيضتهم ويدافع عنهم، ولا يبقى من يعف نساءهم، والشعب الذي يقتل رجاله هو مآله إلى فناء. إن قتلنا الرجال ومهما كان عدد النساء فمآل هذا الشعب إلى أن يفنى. فالله جل في علاه يذكر بني إسرائيل كدتم أن تصبحوا عدما وألا تذكروا إلا بقلة وذلة، فاذكروا أني قلبت ذلتكم إلى عز وقلتكم إلى كثرة، واستباحة بيضتكم إلى قوة، وأصبحتم مهابي الجانب. اذكروا هذه النعمة، فيه تربية بالاستحياء، بأن ينمو الشعور، القلب مستجاب والعقل مستجاب، فجاء الخطاب لإيش؟ للشعور. مثل واحد إزعر جلكم الله، خاطوا عقل ما في عقل، خاطوا قلب ما في قلب، تأتي أنت بن طيب تتكلم معه الآن بإيش؟ بالتخجيل، مشاعر، تثور مشاعره. فهذا نوع من أنواع التربية. ولذا الله عز وجل قالوا في ذلك بلاء من ربكم، ما قال من الله، قال من ربكم، الله يربيهم بأن يخاطب مشاعره سبحانه وتعالى. اسم فرعون كما قلنا يعني سكت ربنا عنه، مع أن الله عز وجل قد حفظ بدنه، وبدنه كان في اللوفر في فرنسا في باريس، ثم نقل إلى ميدان رمسيس في القاهرة المتحف، ومعروف في عند من يزور هذا الميدان أو هذا المتحف، وأنا ممن زرته ورأيته، وكنت يعني أسمع بأنه محفوظ إلى آخره، فذهبت المتحف ورأيت فرعون، وفرعون يعني هو موجود، لأن الله قال اليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الناس غافل عن هذه الآية، والله إنها آية عظيمة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، آية عظيمة، أن الذي آذى يزوره الناس ويلعنونه. ففرعون محفوظ بدنه، روحه في عذاب، ولكن بدنه محفوظ آية لله عز وجل حتى يتدبر المتدبر. نعم.
وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم.
إذن جعل ابن جرير أنه في ذلكم، أي في النجاة، البلاء في القوة والكثرة والعزة والحرية، بلاء بلاء اشكروه، لا تستخدموه على وجه يؤذي ويكون وعلى وجه تقع فيه المعصية لله سبحانه وتعالى. إذن وفي ذلكم نجيناه، البلاء في النجاة والخلاص من عذاب والتذبيح والاستحياء، هذا هو مراد ذلك. ومنهم من قال أن ذلكم تعود على عين العذاب، سوء العذاب، هذا هو البلاء العظيم، وهذا بلاء أظهر، ولذا وصف بقوله سبحانه: بلاء من ربكم عظيم، فهوله كبير وأثره شديد. قالوا: في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والأمر والسياق يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون المراد بالنعمة، ويحتمل أن يكون المراد بعين العذاب، يحتمل هذا وهذا. فالخير بلاء والشر بلاء، لكن الاشتقاق المصدر للبلاء، منهم من يفرق بين الخير والشر، وسيذكر هذا ابن كثير لاحقا إن شاء الله. نسمع:
أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وكذا وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كمجاهد وأبي العالية وأبي مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار.
أصل البلاء في العربية بلوت الذهب، أي عرضته للنار ليتميز أصيله من دخيله وجيده من رديئه. أصل البلاء في العرب يقولون بلوت الذهب، بلوت الذهب عرضته للنار، فالذهب بالنار يميز الأصيل من الدخيل، فالإنسان كالذهب، البلاء هو الذي يبين معدنه. الإنسان لما يقع في شدة تعرف الإنسان، في الرخاء لا تعرف إخوانك، في الشدة تعرف إخوانك، في الرخاء لا تعرف صدقك من كذبك مع ربك، في الشدة تعرف هل أنت صادق أو لست بصادق. في وقت البلاء يعرف الإنسان، ولذا كلما ازداد الإنسان صلاحا وهدى وتقى ازداد بلاء. في حديث سعد بن وقاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس ابتلاء الأنبياء، فالبلاء هو الاختبار. نعم.
وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوهم بالشر والخير فتنة،
كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: فتنة أمة المال. والمال فتنة قلة وكثرة، فالغني مفتون بالمال والفقير مفتون بالمال، فهذا هو فتنة الأمة. فالفقر فتنة والغنى فتنة، الشر فتنة والخير فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، المرض فتنة والصحة والقوة فتنة، الذل فتنة والمنصب والجاه فتنة. فالإنسان خلق وجوبله هذا الإنسان على أن تكون الحياة منذ أن خلق إلى أن يموت كلها ميدان بلاء، في كل لحظة البلاء، في كل لحظة في بلاء. فالإنسان ينبغي أن يصبر، أن يحبس نفسه وأن يصبر، يتذكر الآخرة الذي يعين على البلاء الآخرة. طبعا الله عز وجل لكن موفق الذي يعني يجعله نفسه قوية. الناس إخواني يتفاوتون في أشكالهم، فترى الشكل الجميل وترى القبيح، والناس يتفاوتون في طولهم، ترى الطويل وترى القزم القصير. فكذلك في الأمور التي لا تشاهد بالعين وإنما ترى بالبصيرة. فبعض الناس طويل، خلق الله طويلا، بعض الناس من طوله بصلاحه وعلمه إذا أردت أن تراه تحتاج أن تستلقي على ظهرك من شدة طوله، ليس الطول المادي. فبعض الناس جميل في معدنه، في سجاياه، في أخلاقه. بعض الناس قبيح، بعض الناس طويل، بعض الناس قصير. تقرأ حياة العلماء والمصلحين تستغرب. يقول من لازم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول جالسته كذا سنة لم أره يذكر شيئا من ملاذ الدنيا، ما ذكر نساء ولا ذكر طعاما ولا ذكر لذة. يقول يزيد بن هارون جلست الإمام أحمد 16 سنة فما رأيته في يوم إلا وفي اليوم الذي يليه هو خير من اليوم الذي قبله. 16 سنة كل يوم أحسن من قبله بنعمة. هذا إنسان جميل المعدن، هذا إنسان طويل. بعض الناس قصير، بعض الناس أن تظنه لما ترى شكله ولحيته تظن طوله مثلا 2 متر مثلا، فلما تخالطه يصبح أقل من 2 مترين من حيث الخلق ومن حيث المعدن والصبر. فالإنسان الأصل أن يحافظ على، ليس فقط على كما أنه لا صلت يعني لا خيار لك في طولك ولا خيار لك في شكلك، لكن لك خيار في معدنك، لك خيار في معدنك، لك خيار في همتك، أن تكون الهمة طويلة عالية مرتفعة تسمو تنشغل بالمعالي. بعض الناس يعيش ويموت لا ينشغل بشيء، لا يوجد له شيء رفيع. فالخير والشر فتنة، فالإنسان يسمو ويرتفع ويقبح ويجمل بالخير والشر. الفتنة هذه الفتنة ما أتاك الله من أشياء هي التي ترفعك، هي التي تطولك، هي التي تقصرك، هي التي تقبحك، هي التي تحسنك. فبنو إسرائيل امتحنوا فرسبوا وسقطوا مرة تلو الأخرى، رفع الله عنهم البلاء تمردوا. هذا التربية بالشعور التي الله سبحانه وتعالى يبين لهم كيف كانوا كيف أصبحوا، ما نفعهم أبدا، ما انتفع. فيسقطون في البلاء مرة تلو المرة. سبب أن هذا المعدن لا يقبل القيام، يأبى إلا الانبطاح، لا يقبل الطول، لا يقبل الجمال، يأبى إلا أن يكون مشوها، يأبى إلا أن يكون قزما، يأبى إلا أن يكون صغيرا، لا يقبل أن يكون طويلا، لا يقبل أن ينشغل بأن يحمل شرع الله ورسالة الله، يأبى إلا أن يبقى مع شهواته وأن يدور أحكام الله مع أهوائه. فرق كبير بين من يدور مع الأحكام وبين من يدور الأحكام معه، فرق كبير بين أن تحقق العبودية والذلة لله وأن يتفنى ذاتك وأن تجعل شرعك شرع الله عز وجل والأصل، وبين أن تجعل أصلك نفسك الأصل تجعل الشرع هو التبع. فرق كبير. فالله عز وجل قالوا في ذلك بلاء، بلاء البلاء يشمل هذا وهذا، لكن البلاء طبعا فيه شدة، وهذه الشدة هي على النفس ليست على البدن. إذا كان في الشر كانت شدتها على البدن، وإذا كان في الخير كانت شدتها على النفس. الغني صاحب الجاه، الناس قسمان، الناس قسمان، قسم ماله أرفع من نفسه، وجاهه أكبر من نفسه، وهذا الذي يرتب في الامتحان. وقسم نفسه أكبر من ماله، ونفسه أكبر من جاهه، وهذا الذي ينجح في الامتحان. في قسم عنده مال لكن ماله أقوى من نفسه، في قسم لا عنده مال لكن مهما أوتي من مال فنفسه أقوى من ماله، في قسم عنده جاه، عنده سلطان، عنده منصب، ولكن منصبه أقوى من نفسه. هذا يولد الناس الشقاء، الشقاء إن أراد الله شقاء بالأمة، يولي من كان منصبه أكبر من نفسه. وإذا أراد الله بالخير الأمة يعطي الأموال ويعطي المناصب ويعطي الجاه لمن كانت نفوسهم أكبر من أموالهم وأكبر من جاه. فحينئذ المال والجاه والمنصب يصبح رحمة بالأمة، إذا كان صاحبه أكبر يرحمون الناس. وفي السورة الأولى يكون المنصب والمال عذابا على الأمة، فالبلاء بالخير، بالخير يكون عن النفس، يتسلل للنفس، إذا النفس غافلة فتتبقر في الدنيا، تتبقر في الشهوات، والنفس لا تشبع، لا تشبع. وإذا كانت النفس طيبة أكبر من الجاه والمال سمت وارتفعت وخدمت. ونسأل الله أن يجعل نفوسنا كبيرة وأن يرزقنا خوفه في السر والعلن. نعم.
وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، أي بعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم، ففرقنا بكم البحر، أي أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم، حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. فلذلك قال تعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
ما قال فرعون، قال فرعون وآل فرعون. فرعون تنام إليه الخبر في الليل: وإذ أوحينا إليه لموسى أن أسري، والإسراء مشي آخر الليل، والله قال: فأتبعوهم مشرقين، فتراء القومان وأتبع فرعون وجنوده موسى ومن معه في وقت شروق الشمس، يعني بقي يسير وراءهم من السحر إلى مثل هذا الوقت الذي نحن فيه الآن عند طلوع الشمس، في يوم العاشر من ذي الحجة في عاشوراء. فلما تكامل آل فرعون تمت النعمة على بني إسرائيل، فلم يأخذ فرعون، أخذ آل فرعون، كما قال الله عز وجل: وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وتمام النعمة أن تشاهد، أن تشاهد بعينك لا أن تصلك، وهم شاهدوها. وتمام النعمة أن تأتيك في وقت شدة. قالوا: إنا مدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. بنو إسرائيل خلاص تراءنا نحن وإياهم، أدركونا، هلكنا. فموسى الله الذي أوحى إليه، والله الذي أوحى له إليه أن يفعل هذا يعلم أن النجاة، العقل لا يفهم ولا يقدر أن النجاة في السير في هذا الطريق. أدركونا، إن لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية، المعية الخاصة، لا معيتان، معية عامة بسمعه وبصره لكل الخلق، ومعية خاصة لأوليائه وأحبابه. قال كلا إن معي ربي سيهدين، الله الذي أمرني سينجيني. العقل الآن لا يدرك كيف سينجو، لكن الله جل في علاه نجا بقدرته، فجعل الماء يبسا. ومتى جعل الماء يبسا؟ لما أصبح جميع آل فرعون في البحر في اليبس، صار وراءهم، فبقي اليبس يبسا أمام موسى ومن معه، وأصبح اليبس ماء أمام، ليس أمام فرعون، إنما أمام فرعون وآل
وجنود فرعون،
فأهلك الله عز وجل فرعون.
وكذلك قال غير واحد من السلف، وقد ورد أن هذا اليوم أي يوم غرق فرعون ونجاة بني إسرائيل كان يوم عاشوراء، أي العاشر من المحرم، كما روى أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني.
لا داعي لذكر غير البخاري في مقام الاختصار، ولا داعي لذكر أيوب السختياني، محذوف الإسناد من أبي أيوب إلى الصحابي. لكن هذا الموطن هو أبرز موطن فيما ذكر من أول ما بدأنا، وفيه تكرار للآيات المتشابهة. الآيات المتشابهة في القرآن كثيرة، ولا أعني المتشابه أنه مقابل المحكم، إنما أعني الآيات التي تتكرر بتقديم وتأخير وتغيير بعض الألفاظ، وهي أصعب ما يكون على الحفاظ، وهي أصعب ما يكون أيضا في التفسير في التوجيه. رحم الله علماءنا، علماؤنا أفردوا هذا النوع من الآيات، أفردوه بمؤلفات. ومعرفة الآيات وتكرارها في القرآن والأسرار في اختلاف الألفاظ، هذا يحتاج إلى علم واسع وغزير، وهذا العلم على ضروب وأنحاء. وأهم علم يحتاجه الإنسان علم البلاغة، وأهم لون أو نوع من أنواع علم البلاغة علم البيان. أشهر عالم من علماء أمتنا في هذا العلم الذي هو أدق العلوم على الإطلاق، رجل عرف بالخطيب الإسكافي، كان يعمل إسكافيا، فخاض عباب علم عثر على غيره أن يخوضه، فألف كتابا بديعا سماه درة التنزيل وغرة التأويل. ثم جاء من بعده بعض تلاميذ الإمام القرطبي المفسر ابن الزبير الغرناطي، فأشار لكلامه ونقله وزاد عليه ووضحه، فألف كتابا جميلا سماه ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آية التنزيل. أنا أقرأ الآن كتاب أحمد بن الزبير الغرناطي هو ملاك التأويل، والكلام طويل ولا أريد أن أقف على التفصيل، أريد فقط أسمعكم السؤال ومن رام منكم ومن أراد تقعيد أدق أنواع العلوم على اختلاف الفنون، ما يسمى عند العلماء بالفروق. فروق في علم الفقه في علم الأصول من أدق العلوم، كذلك في علم التفسير. هو يأتي بالآيات التي تكررت في القرآن ويقف ويلقي ضوءا شديدا على أسرار اختلاف بين ألفاظ الآيات. أقرأ عليكم السؤال، يأتي بصيغة سؤال ثم بعد السؤال يفصل في الجواب ويفصل طويلا في هذه الآية. يقول ابن الزبير في الآية 11 من سورة البقرة، وهي ليست 11 لكن هو عنده الموطن 11 الكتاب، يقول: إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، الآية 49، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يقول في سورة الأعراف: وإذ أنجيناكم. ليش هناك أنجيناكم؟ هنا نجيناكم، هنا دون الهمزة، هناك بالهمزة. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هنا يذبحون أبناءكم، هناك يقتلون أبناءكم. يقول: في القضية في السورتين واحدة، وتقدم في البقرة نجيناكم مضاعفة، في الأعراف أنجيناكم غير مضاعف، وفي البقرة يذبحون، وفي الأعراف يقتلون. وقد ورد في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون، منسوقا بحرف العطف. ففي هذه الآية ثلاث سؤالات تعرض منها صاحب كتاب الدرة ودرة التنزيل للفرق بين يذبحون ويقتلون، وكذلك تعرض لقوله ويذبحون بالواو، وأغفل ما سوى ذلك. ثم بدأ بالجواب على هذه الأسرار، وأجوبته فيها بسط بخلاف أجوبة الخطيب التي هي أصل انطلق منها ابن الزبير، هناك في اختصار وهنا في بسط. وتعرض لجميع الآيات في القرآن في مجلدين، تعرض لجميع الآيات التي فيها تكرار، وهذا أظهر تكرار ورد بنا أو مر بنا الآن. فأحببت فقط أن أنبه على منهج، وأنا قلت لكم أن الذي يفوتنا من الآيات والكلام عليها أكثر مما نذكره. والآية تحتاج إلى مجالس وليس إلى مجلس، لو أردنا شد النفس والتطويل في التحضير والتطويل في النظر في سائر الكتب، لكن هذه فائدة لمن أراد الاستزادة. والله موفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.